يومكم سعيد أحبة مشواري. توعدنا في ختام لقائنا الماضي على أن ندرس بدءا من اليوم سفر أعمال الرسل، وهذا ما سنقوم به بعد قليل. لذا أرجو منك أخي وصديقي أن تعيرني كل اهتمام لتكتشف ما ذخره الله لك من دروس ثمينة في تأملات اليوم. انتهينا المرة الماضية من دراسة سفر رعوث الشيق، ذلك السفر الذي بين لنا روعة فداء المسيح، إذ أظهر أمامنا شخصية الولي الفادي الذي له حق الفكاك أو الفداء. الفداء عبارة عن قصة حب، لأن الله أحبنا وافتدانا. أنا وأنت عاجزون عن الوصول إلى مقياس الله للصلاح، ونحتاج إلى ولي ليفدينا، إلى ولي يحبنا وهو مستعد أن يضحي بكل شيء من أجلنا. وهذا ما حصل عند الصليب، هذا ما فعله المسيح لأجلنا، وأعطى الله العائلة الطفل عبيد العابد الذي أضحى جد داود الملك وجد المسيح الأكبر. يسوع قادر أن يخلص، وهو قادر أن يخلصك أخي المستمع. أرجو أن تكون قد أتيت إليه من أجل خلاصك. والآن ننتقل إلى سفر أعمال الرسل بعد أن درسنا في الأشهر الماضية الأناجيل الأربعة. وسفر أعمال الرسل يسجل لنا كما يدلل اسمه الأعمال التي قام بها رسل المسيح بعد صعوده إلى السماء، وهذا السفر يشكل جزءا رئيسا من كتاب العهد الجديد، وهو يتبع البشائر أو الأناجيل. لقد أطلق المفسرون على هذا السفر اسم الإنجيل الخامس، لأنه يكمل الرسالة التي حملها إلينا الإنجيل بحسب لوقا. ولو تأملنا الأعداد الافتتاحية منه لوقع نظرنا على ما هو مدهش ومذهل. وهنا ألفت انتباهكم إلى أن آخر حقيقة أوردها البشير متى في إنجيله كانت قيامة المسيح، وهذه تجدها أيضا مذكورة في الأعداد الأولى من سفر الأعمال. أما مرقس كاتب الإنجيل المسمى باسمه فهو يختم بشارته بحادثة الصعود، وهذه أيضا تجدها في بداية سفر أعمال الرسل. ولوقا الطبيب ختم إنجيله بالوعد الذي قدمه المسيح عن انسكاب الروح القدس، ومرة أخرى تجد هذه الحقيقة وهذا الوعد يتكرر في الفصل الأول من سفر الأعمال. وأخيرا تجد أن يوحنا أنهى بشارته بوعد المسيح عن مجيئه الثاني، وهذه الحقيقة تماما كما تتصور أيضا وردت في الفصل الأول من أعمال الرسل. وهكذا نرى وكأن الأناجيل الأربعة صبت مياهها في الفصل الأول من هذا السفر. من ذلك أيضا أن ما يسمى بالمأمورية العظمى، وهي قول المسيح لأتباعه أن ينشروا البشارة في كل أرجاء المسكونة، هذه المأمورية العظمى أيضا تتثبت لنا في سفر أعمال الرسل. إذن هذا السفر جسر بين البشائر أو الأناجيل وبين الرسائل التي كتبها أتباع المسيح إلى الكنائس المسيحية والخدام المسيحيين. وكما قال في ذلك أحد الشراح، إنه لو لم يكن سفر الأعمال موجودا لما وجدنا شيئا في كتاب العهد الجديد يأخذ مكانه أو يعوض عنه. أرجو أن تفتح كتابك المقدس إذن إلى سفر الأعمال مستمعي، كيما يتسنى لنا أن ندرسه بأكثر تفصيل، لكن ليس قبل أن أوضح ما يلي. فهذا السفر يدون لنا بداية أو مولد الكنيسة المسيحية. لاحظ كيف يدون لنا سفر التكوين بداية أو مولد العالم الطبيعي، هكذا أيضا يضم سفر الأعمال مولد الكنيسة. وهنا طبعا أنا لا أتحدث عن مبنى الكنيسة، بل عن اجتماع أفرادها أو مجموعهم. لو سألنا الآن في مستهل دراستنا عن الآية المفتاحية لهذا الكتاب التي تجسد جوهر موضوعه، سنجدها في الفصل الأول منه والعدد الثامن، وهذا نصها: لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. هذه الآية تجسد لنا وتقدم لنا موضوع ومادة سفر الأعمال. من هنا أمكن قسمة السفر بحسب ما جاء فيها. فنجد الرسل عاملين في منطقة أورشليم القدس في الأصحاحات السبعة الأولى من السفر، وتسجل لنا الفصول من الثامن إلى الثاني عشر أعمال الرسل في منطقتي اليهودية والسامرة. وأما تحقق وصول رسالة المسيح إلى أقصى الأرض فيجد وصفه في الفصول الثالث عشر إلى الثامن والعشرين، ولكنه لا ينتهي هناك، بمعنى أن المهمة لم تنتهي بعد، وأن سفر الأعمال لا يشمل ولا يجمع كل الأعمال في تاريخ المسيحية، وهو أيضا لا يستطيع. لذا أمكن أن نقول إن سفر الأعمال لم يكتمل بعد، وهو الآن يكمل في السماء، حيث تسجل أعمال المؤمنين الحقيقيين بالمسيح الذين لا زالوا يعملون في إيصال البشائر السارة إلى عالم هالك. صديقي، قد لا يكفي اسم هذا السفر سفر أعمال الرسل، ولكنه سفر الأعمال، سفر أعمال البشر الذي سيفتحه الرب في يوم الدينونة، عندما يقدم كل واحد منا حسابا عما عمله في الجسد، خيرا كان أم شرا. أعود الآن إلى دراستنا في سفر أعمال الرسل الموجود بين أيدينا، ورجائي أن تعزم في قلبك معي على المواظبة على هذه الدراسة يوميا من الاثنين إلى الجمعة، لكي تكون الفائدة ثابتة ومتصلة، فنختصر التكرار بقدر الإمكان، وتجد أسئلتنا إجاباتها من كتاب الله. المنحى الذي سأتبعه في دراستنا ليس منحا فلسفيا بل تاريخيا يتفق مع روح الكتاب المقدس حتى لا يعثر فهمه على أحد. والآن نسأل، من هي الشخصيات البارزة في هذا السفر؟ يبقى الرب يسوع المسيح يحتل مركز الصدارة في هذا السفر كما في بقية الكتب، مع الفرق الواضح عن سجلات الأناجيل، وهو أن مقره الرئيسي ليس كفر نحوم في شمال فلسطين كما كان وهو في الجسد، بل مقره الرئيسي الآن في السماء عن يمين عظمة الله، حيث يحرك ويرسل روحه ليعمل في الناس. الشخصية البارزة الثانية هي شخصية الروح القدس المرسل من الله عاملا في القلب البشري. وهنا لابد من كلمة إيضاح، فقد عرفنا الله خالقا في البداية ومتكلما بواسطة أنبيائه، ولا سيما في العهد القديم أو قبل المسيح، ثم عرفناه وجها لوجه عندما جاء المسيح حبا بنا وقدم لنا فداء وخلاصا. وبعد صعود المسيح بعشرة أيام تجلت قوة الله بشكل فاعل وفعال بواسطة الروح القدس بآيات ومعجزات رافقت حلوله. هذا هو عصر الروح القدس إذن، وهو العصر الذي نحيا نحن فيه حتى اليوم. ودور الروح القدس في سفر الأعمال أبرز دور، حتى صارت تسميته، أعني تسمية هذا السفر، بأعمال الروح القدس بواسطة الرسل. وهذا حق، فالعامل هو الروح القدس، والرسل والتلاميذ ما كانوا سوى آنية وضعت نفسها تحت إمرته. المظهر البارز الثالث في سفر أعمال الرسل هو القوة التي كانت في الكنيسة، النهضة الروحية المستمرة التي تظهر فيها والتي ربما لا نجدها اليوم. مع قوة الكنيسة الروحية وسعة انتشارها والنهضة التي رافقت ظهورها ونموها، نجد أهمية مركز الكنيسة بحد ذاتها. مرة ثانية أوضح أنني أتكلم لا عن المباني الميتة حجرية كانت أم ترابية، بل عن الحجارة الحية، المؤمنين الذين كانت لهم أدوار قيادية رئيسة في تغيير وتوجيه مسار شعوب وأمم كثيرة، حتى قيل عنهم في إحدى المرات هؤلاء هم الذين فتنوا المسكونة. نجد في سفر أعمال الرسل أيضا أهمية المواقع الجغرافية، كما أشرت منذ قليل سرد هذا الكتاب يبدأ في مدينة القدس أورشليم، والأحداث تولد هناك، ولكننا مع ختام الفصل الأخير من الكتاب نجد نفوسنا في روما عاصمة إيطاليا، فهذا السفر ينبض بالحياة والحركة والنشاط. يعطي كاتب سفر الأعمال كذلك أهمية للأفراد، وذلك بذكر أسماء كثيرة، نجد من ذلك أنه يأتي على ذكر ما يزيد عن 110 أسماء حرفية، وذكر الأسماء والأوصاف والمواقع أعطى السفر دليلا حيا على صدقه من جهة، وأبرز الأدوار التي قام بها كل منهم، إن كانت لامتداد عمل الله أو محاولة لمنعه من جهة أخرى. لم يستطع كاتب السفر لوقا ولن يقدر أن يذكر كل مؤمن باسمه ومؤمنة باسمها، إذ أنه مع ليس نهاية بل حتى مع بداية أو مولد الكنيسة كانت الألوف تنضم وتقبل إلى الإيمان بالمسيح. من ناحية أخرى، يوجد تشديد في سفر الأعمال على موضوع قيامة المسيح، والتي هي مركز الإنجيل وجوهره ونقطة انطلاق رئيسية في خدمة الكنيسة ورسالتها على أفواه الرسل والمبشرين المسيحيين. موضوع قيامة المسيح كان يشغل أهم حقيقة مسيحية سطرها الرسل في وعظهم في الجماهير، كما ونجد تركيزا على شخصية بطرس في القسم الأول من سفر الأعمال وشخصية بولس في القسم الثاني منه. صديقي، أتوقف هنا قليلا لأدعوك أن تخصص شيئا من وقتك إن أمكن أو ربما غدا لكي تقرأ ولو بسرعة سفر أعمال الرسل كله. قراءته لن تستغرقك كثيرا، أسلوبه مشوق أكثر من فيلم سينمائي، على الأقل فهو وصف لحقائق عاشتها الكنيسة. أبطالها ليسوا من الخيال، وأمجادها صادقة، ومعاناتها أيضا من الواقع. وإذا لم تتوفر لديك نسخة منه، فأرجو ألا تتردد في طلبه منا بأسرع وقت لكي لا يفوتك شيء من الدرس. قلنا منذ قليل إن سفر أعمال الرسل أجدر أن يسمى سفر أعمال الروح القدس، والتسمية الأجدر هي سفر أعمال الرب يسوع بواسطة الروح القدس ومن خلال الرسل. وللتأكيد على حقيقة وصدق هذا القول، أرجو أن أقرأ على مسمع منكم مستمعي الأعداد الثلاثة الأولى من الفصل الأول منه، وهذا نصها: الكلام الأول أنشأته يا ثوفيلوس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به إلى اليوم الذي ارتفع فيه، بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم، الذين أراهم أيضا نفسه حيا ببراهين كثيرة بعدما تألم، وهو يظهر لهم 40 يوما ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله. نستخلص من هذه الكلمات إذن أن كاتب سفر أعمال الرسل أو الذي جمع حقائق هذا السفر هو الطبيب اليوناني الأصل لوقا، الذي صار واحدا من أتباع المسيح على أثر خدمة الرسل المسيحيين. هذا الطبيب كرس حياته وخصصها لتتبع سيرة حياة المسيح وتعليمه ومعجزاته، ولم يكتفي بذلك فأظهر عمل نعمة الله في حياته، إذ تتبع بعد ذلك نشأة الكنيسة تاريخيا، وعاش لمدة من الزمن رفيقا للمبشرين، شاهد عيان يتكلم لا كمن ينقل خبرا سمعه، بل كمن يصف أحداثا عاشها وعايشها. الكلام الأول الذي أنشأته يا ثوفيلوس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به، بذلك لوقا طبعا يشير إلى الإنجيل المسمى باسمه. هناك تتبع لوقا جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به إلى اليوم الذي ارتفع فيه، أي إلى يوم صعوده بعد قيامته من الموت. لكن لاحظ مستمعي انتقاء لوقا لكلماته: جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به. بكلمات أخرى، إن الإنجيل إنما هو جزء واحد من أعمال المسيح وتعليمه، ويكمله سفر الأعمال الذي بين أيدينا، لأنه هو أيضا وصف حي لاستمرارية عمل المسيح، استمرارية لعمله بواسطة الرسل وليس بشكل مباشر على يديه كما هو في الأناجيل. لا، بل حتى اليوم المسيح لا يزال حيا يعمل بروحه، يعمل أولا فينا شخصيا عندما يبلور شخصياتنا، عندما يغفر خطايانا، عندما يهبنا محبة لأعدائنا وصفحا للمعتدين علينا، ويعمل ثانيا بواسطتنا إذ يقوينا حتى نحمل رسالة خلاصه وبشارة حبه لأمم الأرض. إذن فالمسيح عمل في الأناجيل وعمل كذلك في رسله وبواسطتهم بعد صعوده، ويعمل حتى اليوم، وفي هذا يفوق على كل اسم تسمى في السماء من فوق أو في الأرض أسفل، فهو الجالس عن يمين عظمة الله يسمع ويستجيب. هذا المسيح الحي، وهذه هي رسالة الأعداد الثلاثة الأولى التي بين أيدينا. هو حي ويعمل، ولكي يؤكد لنا لوقا على هذا الحق يستشهد ويقول إن المسيح أرى نفسه حيا لأتباعه ببراهين كثيرة بعدما تألم، وهو يظهر لهم 40 يوما ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله. البعض ينكر حقيقة موت المسيح، وهذا لأجل هلاك نفوسهم، غير عالمين أن موت المسيح إنما كان ضرورة تمليها طبيعة الإنسان الساقطة وطبيعة الله المحبة. وفي محاولة جادة لإعادة الإنسان لنفسه دون أن يقضي عليه في جهنم إلى الأبد. والبعض الآخر يؤمن بموت المسيح، ولكنه يتركه مدفونا وسط رمال الزمان، غير عالم أن قيامة المسيح هي عربون قيامتنا نحن الذين نؤمن به. ويضرب أولئك عرض الحائط بشهادات الألوف من الذين عاينوا المسيح في موته وعاينوه بعد قيامته من الموت. ويوجد فريق ثالث يؤمن بموت المسيح وينادي بقيامته من الموت، ولكنه يعيش حياته منكرا قوته وكأنه لا يزال ميتا. فهل لفريق فضل على فريق؟ أبدا. إنما المطلوب هو أن نستفيد من الفداء الذي قدمه المسيح فوق الصليب أولا، وأن نؤمن بأنه قام من الأموات ثانيا، وأن نثق به وبقوة حياته القادرة أن تغيرنا إلى شبه صورته ثالثا، بحيث نكون شهادة حية له على الأرض، فيراه الآخرون فينا ويسمعون صوته من خلالنا ويشاهدون محبته في مواقفنا وأعمالنا. لكن لرفع دعوى التشكيك والمتشككين، ها لوقا يؤكد ويشدد على هذه الحقيقة قائلا إن المسيح أرى نفسه حيا لرسله ببراهين كثيرة، وهو يظهر لهم 40 يوما. صديقي المستمع، هل تشك أن المسيح حي اليوم؟ ربما أنت تتمنى لو كنت واحدا من التلاميذ والرسل، وتتمنى لو أنك شاهدت بأم العين المسيح وهو يعلق فوق الصليب وهو يقوم من الموت، تطلب أن يظهر لك اليوم حتى تؤمن به. اسمح لي أن أقول لك إن المسيح علق على الصليب أمام الألوف، وشاهده بعد قيامته من الموت المئات، ولكن قلائل هم الذين آمنوا به وقبلوا فداءه وخلاصه، بمعنى أن الإيمان به غير مشروط برؤيته، فالإيمان يعمل بعكس العيان. والمسيح اليوم يقدم نفسه لك مخلصا وربا، يحررك من سجن خطاياك وعاداتك، ويسكن قلبك وحياتك بروحه، إذ ينصرك على أشر عدو لك وهو نفسك وطبيعتك الساقطة، ويثبت لك نفسه حيا ليس ببراهين خارجية ملموسة، بل ببرهان الروح من الداخل الذي يجعلك ابنا لله ويغيرك تغييرا كليا.